من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
فتعالوا بنا نتعلم كيف نصلي صلاتنا على هيئة صلاة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه يرفع يديه، يعني أنت حين تبدأ الصلاة ماذا تفعل؟ تدخل الصلاة بركنين وسنة. الركن الأول النية، أن تحدد الصلاة التي أنت عازم عليها، هل هي سنة أم فريضة؟ الركن الثاني التكبير. الله أكبر ركن، تكبيرة الإحرام ركن. هذه التكبيرة إن دخل المسلم بغيرها صلاته باطلة، وكثير من المسلمين لا يعلمون ذلك. كيف يدخل فيجد الإمام راكعا أو ساجدا فأقول الله أكبر وينزل؟ هذه التكبيرة هل هي تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الركوع أم تكبيرة السجود؟ لابد أن تنوي أن هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام. أما إن نزلت بها على أنها تكبيرة الركوع فالصلاة باطلة. فأول ما يدخل به المرء في صلاته يدخل بركنين وسنة. الركن الأول النية، الركن الثاني التكبير. السنة رفع اليدين. كيفية رفع اليدين؟ وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه هكذا الله أكبر، وفي رواية أنه كان يجعل يديه حيال أذنيه الله أكبر. فهاتان الصفتان هما الواردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر أو الله أكبر. الله أكبر هذه الكلمة ركن، لابد أن تعرف كيف تكبر. كثير من الناس الله أكبر الله أكبر، لا، الله أكبر على القطع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا كله خطأ. الله أكبر كلمة واحدة، تكبيرة واحدة، الله أكبر. الله أكبر من كل شيء. أما الله أكبر فكأنك فصلت بين لفظ الجلالة وبين صفة تتعلق به فصار اثنان لا واحد. الله واحد وهناك آخر اسمه أكبر. فينبغي أن تحسن التكبير الله أكبر. وضع اليدين، كيف تضع يديك؟ ورد في صفة وضع اليدين ثلاث صفات: تضع اليمنى على اليسرى هكذا، أو تقبض باليمنى على اليسرى هكذا، أو تبسط اليمنى على اليسرى هكذا. هذه ثلاث هيئات في قبض وضع اليدين على الصدر. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا أمر، من الذي أمر؟ الله رب العالمين. ترى البعض يقف الصلاة هكذا وهو مأمور أن يضع يديه، نبيك مأمور، أمره الله أن يضع يديه، فلما لا تأتمر بما أمر الله به نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا وضع اليدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف في الصلاة طأطأ رأسه هكذا، طأطأ رأسه وقفة فيها ذل وفيها خشوع، وهكذا ينبغي على المرء أن يقف بين يدي الله رب العالمين. أما وقفة رؤية النفس، رؤية القدر والجاه والمنصب، هذه ليست من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هديه كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة كبر وطأطأ رأسه هكذا. دخلت الصلاة وطأطئا رأسك، واضعا يمناك على يسراك، مكبرا تكبيرة الإحرام، ناويا نية الصلاة، والنية محلها القلب. هؤلاء الذين يقفون يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر في مسجد عمر ابن الخطاب خلف الشيخ فلان الفلاني، نقول له ألا يعلم من خلق؟ يعلم السر وأخفى. هذا معيب، معيب أن تقف أمام رجل يسمع الصوت الخفيف، الصوت المنخفض، وتجهر أنت بصوتك. يعني حينما تقف تتكلم مع إنسان والحديث بينك وبينه، ثم ترفع صوتك يقول لك أخفض صوتك، ما هذا الذي تفعله؟ هذا في شأن إنسان، فكيف بالله الذي يعلم السر وأخفى؟ النية محلها القلب، لا تعلق للسان به. بعد أن تدخل الصلاة بنية تدعو دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وهذا من أخف الأذكار عند الاستفتاح، وهناك أذكار أخرى. وإن كان بعض علمائنا عليهم الرحمة قالوا هذا هو الذكر الأعظم، هذا هو الذكر الأعظم في الأذكار، وهذا الأولى بالتزامه، لأنه جمع كل ما جاء في غير ذلك من أذكار. ذكر يسير، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقول آمين سواء كنت إماما أو مأموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كما حسدتكم على التأمين في الصلاة. تأمينك في الصلاة اليهود يحسدونك عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. فرغت من قراءة الفاتحة تقرأ صورة، من أي الصور، من قصار الصور أو من الطوال، فرغت من القراءة كيف تركع؟ هناك يعني قراءات في آمين، في أمين وفي آمين. هو طبعا الشيخ محمد يعني هو أدرى بهذا الأمر، فإن شاء الله يبينهن. لا أصلية قاعدة فيها يعني حكم تجويدي، هي لها معنيين، فعلى حسب مراد القائل لها قراءتها، وإن شاء الله الشيخ محمد يبين لنا هذا الأمر. في الأول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرغنا من قراءة الفاتحة وسورة، كيف نركع وما صفة الركوع؟ نركع هكذا، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه هكذا على ركبتيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ظهره هكذا طبقا واحدا، لو أنك وضعت عليه شيء ما تحرك من مكانه، وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، تثني على الله عز وجل في ركوعك. كيف تقوم من الركوع؟ سمع الله لمن حمده. رفع اليدين يكون عند الدخول إلى الصلاة، عند الدخول في الصلاة، وعند الركوع وبعد الركوع، يعني وانت حينما تقوم الركوع ترفع يديك هكذا. سمع الله لمن حمده كيف تقال؟ البعض يقوم وبعد أن يقول يقول سمع الله لمن حمد. هذه الأذكار والتكبيرات هي تكبيرات الانتقال، يعني الأصل فيها أنت راكع هكذا، تريد أن تخرج من الركوع إلى القيام، وأنت تبدأ الحركة تقول سمع الله لمن حمده، حين تضع يديك تكون قد فرغت من هذا القول. ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أذكار تقال لها فضل عظيم. فرغت من هذا الذكر تريد أن تنزل، ترسل يديك، هل المصلي يقول سمع الله لمن حمده؟ اختلف علماؤنا في هذه، لأن الإمام يقول لمن خلفه احمدوا الله، فكأنه لما يقول سمع الله لمن حمده يستحثهم على الحمد، فهنا المأموم ينشغل بحمد الله تبارك وتعالى. الإمام الألباني رحمة الله عليه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصفة صلاة الإمام هي صفة صلاة المأموم، فيقول المأموم كأنه يذكر نفسه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أي صيغة من هذه الصيغ لها فضل عظيم. لا أنت هنا بقى هقول لك الإمام عليه إيه بعد كده، احنا هندخل إن شاء الله بعد ما نخلص صفة الصلاة هنتكلم ما على المأموم ما على الإمام والمؤذن، لأن الصلاة بتقوم على من؟ على المؤذن والإمام. الاثنين دول إن لم يتقي الله عز وجل يعني وقعتهم ما يعلم بها الله ربنا. الاثنين دول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. المؤذن مؤتمن يعني شيء الأمانة كبيرة، شيء الأمانة كبيرة. والإمام ضامن، ضامن إيه؟ يضمن صلاة من خلفه، فإن صحت فله وله، وإن فسدت فعليه لا عليه. لذلك كان عمر رضي الله عنه كان يفر من الإمام، يفر يعني كان يفر منه لأنها حمل، حمل ليس بالهي. فوضع اليدين، وضع ال احنا خلاص كده هتنزل للسجود، كده انت واقف هتنزل للايه؟ وضع اليدين، هل الارسال ام الوضع؟ طبعا ترى بعض الناس يرسلون وبعض الناس يضعون. قال علماؤنا عليهم الرحمة، انت كلما سجدت عدت للهيئة التي تسجد عليها ام تغيرها؟ تغير الهيئة ام تظل على هيئتك؟ تظل على هيئتك. مهما تعدد السجود الهيئة واحدة، مهما تعدد الركوع الهيئة واحدة، كذلك مهما تعدد القيام فهيئة القيام واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته وارجع حتى وقم واطمئن قائما حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. الفقار اللي هي دي اسمها الفقريات. أنا سألت أطباء العظام بقول لهم الإنسان حال الإرسال الفقار يكون في موضعه؟ قالوا لي لا. قلت لهم امال ازاي؟ قالوا لي لما الايد بيجي لها كسر فاحنا بنيجي نجبس فالايد هتقف، فبنعمل ايه؟ نخليها كده عشان يبقى كل فقار في موضعه، لان لو سبناها مرسله كده هتتيبس، تيجي ترجع هيبقى فيه صعوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك رجع كل فقار الى موضع. والعلماء بيقولوا عد الى الهيئه التي كنت عليها، لان كلما عدت الى الشيء عدت الى صفته، يعني يتكرر الركوع وصفه الركوع واحد، يتكرر السجود وصفه السجود واحد، كذلك يتكرر القيام في الركعه الواحده وصفه القيام واحد. وضع اليدين فيها من الأدب مع الله تبارك وتعالى والذل والخشوع، حتى إنك لم حينما يقف إنسان أمامك ويحرك يديك تقول له ضع يديك، ضع يديك بجانبك، هذه إساءة أدب. وأنت تقف بين يدي الله عز وجل تقف هكذا، تقف وقفة الذليل الخاشع هكذا. وانظر إلى هذه الهيئة حينما يقف الإنسان هكذا، أنت تقف بين رب بين يدي ربك بذنوبك، وتقف أمامه وقفة ذل لعله يرحمك. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما مات وضع ابنه رأسه في حجره فقال يا بني ضعها على الأرض لعله يرى ذلي فيغفر لي. هذا عمر الفاروق، ومن نحن ومن نكون. فرغت من أذكار القيام ما بين الركوع والسجود، لا لك الحمد والشكر لم ترد، ربنا ولك الحمد، هذه رواية، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه رواية، ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، هذه رواية، ما تستطيع قل، يعني يكفيك رواية واحدة. فرغت من أذكار الركوع وتريد أن تسجد، الخلاف قائم بين علمائنا عليهم الرحمة، ينزل على قدمي أم ينزل على رجلي؟ إن نزلت على قدمي تنزل هكذا وتسجد، وتكون اليدان حذوى المنكبين أو بين الرأس، هذه صفة السجود. إن نزلت على رجليك، إن نزلت على قدميك كيف تنزل؟ أنت واقف هكذا، تنزل على يديك، كيف تنزل؟ تنزل هكذا. فتبدأ بالإيه؟ باليدين. اختلف علماؤنا عليهم الرحمة، هل النزول على القدمين أم النزول على اليدين؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن النزول على اليدين، لأن النزول على اليدين يوطئ الأمر للبدن فلا يحدث ردود أفعال، لكن حينما تنزل على قدميك تنزل هكذا، يعني قد يؤدي في المنتهى إلى صعوبة على هذه المنطقة، أو مع المداومة تتعرض لما لا يحمد عقماء، لكن اليد تحمل الجسد، فتنزل على اليدين، نزلت على يديك وتسجد. اليدين إما أن تكون حذو الكتفين أو تكون بين الرأس، يعني تكون الرأس بين اليدين. المجافاة سنة، يعني أن تكون اليدين، تكون اليدان هذه لا تكون هكذا، لأن النبي نهى عن هذه السجدة، أن يجعل المرء يديه هكذا، ولكن تجافي بينهما. طبعا في حال وجود الصف مش هنقول هتعمل كده، لكن هتعمل كده، المهم ما تخليهاش على الايه، على الارض. في سجودك تقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، وتدعو الله عز وجل بما فتح الله لك، الله اكبر. صفة اليدين حال الجلوس هكذا، لا تفتح اليدين ولا تضم اليدين بالطبيعة، لكن هذه اليد لها عمل، يعني صفة هذه اليد تكون هكذا، تحرك هذه اليد. هذه الجلسة، هذه الصفة هي صفة الجلوس، سواء كان جلوسك بين الركعتين أو في التشهد، تحرك الإصبع وتدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن تحريك الإصبع قال لا هي أشد على الشيطان من المقرع، يعني طول ما أنت بتحرك الإصبع بتمسك الشيطان بتاعك تنزل عليه بالمقرع، أشد عليه من أنك أنت تكون ماسك مقرعة وتضربه. وهذه صفة صلاة نبي، ارجع إلى صحيح مسلم وارجع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد، وارجع إلى سنن النسائي وكتب السنة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه يدعو بها. تقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. إما أن تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. تسجد مرة أخرى، الله أكبر. اليدان إما حذو المنكبين أو اليدان تكون الرأس بينهما، وتذكر الله عز وجل بالتسبيح والدعاء.
نعم،
الأصابع لا هي مبسوطة ولا هي مضمومة، يعني على طبيعتها.
على إيه؟ على طبيعتها.
طيب تريد أن تقوم، أنت ساجد، هناك البعض حينما يقوم
هكذا،
هذا معرض لأن يقع، أو
يضغط على المفاصل. النبي صلى الله عليه وسلم أراحنا في هذا الأرض. أنت وأنت ساجد تريد أن تقوم، ماذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعليمه للصحابي؟ وتقوم. هذه صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، أذكرها مرة أخرى، أنا ساجد هكذا أريد أن أقوم من السجود. الله أكبر وأرجع كما كنت. البعض يطيل في هذه الجلسة وهذا معي، يعني جلسة الاستراحة التطويل فيها معي، لأنها ليست كجلسة السجدتين، وإنما هي من أجل أن تعين الجسد إلى أن يغير من وضعه. البعض حينما يسجد يقوم ويجلس، ثم بعد ذلك يقوم. من بجواره يظن أن هذه جلسة فيجلس هو أيضا، والناس يحدث بينهم خلط، مجموعة تجلس ومجموعة تقوم، وهذا خطأ، لأن جلسة الاستراحة ليست كجلسة الجلوس، ليست كالجلوس بين السجدتين، نماذج ليست اطمئنان، نعم، وليس لها ذكر، يعني هي ليس لها ذكر وليس لها اطمئنان، ولكن هي من أجل إعانة المرء إلى أن يغير من وضعه بلا ضرر يعود عليه. هذه صفة الركعة، هذه صفة الركعة، تفعل هكذا في جميع الركعات. الذي يختلف ما سنذكره الآن، في حال السجود كيفية القدم، لأننا سنحتاج إلى كيفية القدم في جلسة الاستراحة والتشهد الأخير. في السجود القدم تكون هكذا، هكذا مضمومة لا مفتوحة، تكون مضمومة ومنصوبة، هذا في السجود. طيب في جلسة الاستراحة ننصب اليمنى ونفترش اليسرى، هذا في جلسة الاستراحة. طيب في جلسة التشهد الأوسط هكذا أيضا. طيب في التشهد الأخير، في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية تظل على هذه الهيئة، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية تتغير الهيئة. كيف تتغير؟ تكون بهذه الصفة، وهي ما يسمى بالتورك، ما يسمى بالإيه؟ بالتورك. يبقى بالنسبة في حال الجلوس في جلسة بين في الجلوس بين السجدتين تكون الهيئة هكذا، في التشهد الأول تكون الجلسة هكذا، أو في الصلاة الثنائية تكون الجلسة هكذا، أما في الصلاة الثلاثية والرباعية فتكون الجلسة هكذا. هذا الذي نقوله هو صفة صلاة نبيك. اللي ما عرفش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن خلاف ذلك وأنت تعلم وأنت تقدر تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة قالوا مرض أو حبس أو قتل، يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إما يترتب عليها مرض أو يترتب عليها حبس أو يترتب عليها قتل وموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك إلا بما يفيدك، ليس في أمره شيء يضرك، وإنما كل ما أمر به إنما هو يعود عليك بالنفع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إياك أن تظن أن هذا الأمر للصحابة رضوان الله عليه هو لي ولك. وسيقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وتعرض صلاتك عليك وعليه، وحين تخالف لا عذر لك، لا عذر لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في حجة الوداع قال للصحابة: ما أنتم قائلون غدا بين يدي ربكم؟ اللهم هل بلغت؟ فقال الصحابة: نعم بلغت وحذرت وأنذرت وأرشدت يا رسول الله. فقال: اللهم فاشهد. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه. والمسلم ينبغي عليه الذي يدعي محبته ينبغي أن يتمسك بسنته. تحب من ولدك أن يسمع كلامك، أن يستنصح بنصحك، أن يسترشد بعقلك، وبخاصة إذا كان الله قد حباك بعقل وافر وبعلم نافع وبرأي سديد، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أوفر الناس عقولا، وهو أعظم الناس علما، وهو أسد الناس قولا ورأيا. فالصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وهي أول ما يسأل المرء عنه يوم القيامة. فينبغي علينا أن نحافظ على صلاتنا، وأن نعلم أن المحافظة على الصلاة سبيل كل خير، كل خير تريد أن تصل إليه إنما عن طريق صلاتك. وانظر إلى المصلين، انظر إلى المحافظين على صلواته، تجد قد حباهم الله بستره، قد حباهم الله بعفوه، قد حباهم الله بتوفيقه. الغالب الأعم منهم في ستر وعافية وتوفيق، وبخاصة من يقيم الصلاة على وفق ما أراد الله رب العالمين وشرعه. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.